بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا الشيخ مع شرح منظومة فقه النوازل، وهذا الدرس هو الدرس الرابع نتكلم فيه عن المسائل المعاصرة المتعلقة بإيصال الماء لمحل الغسل في الوضوء. يقول: تركيبة الأسنان ليس يلزم تحويلها لدى الوضوء فاعلموا، ثم المناكير على الأظفار مانعة وصول ماء جاري، ومثلها الظفر أي الصناعي، ويل للعقاب هنا فراعي، كالحكم في الأدهان والمسحوق أو الكريمات بلا فروق، وطهر من رموشها تركب مع الوصول صح ذا المصوب. شوف يا شيخ، عندنا قاعدة لا بد أن نفهمها قبل أن يعني نبدأ في شرح هذا الدرس. إيش هي هذه القاعدة؟ الله عز وجل في القرآن أمر فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أمر بغسل الوجه. لو حطيت شيء فوق الوجه قناع وغسلت هذا القناع ما غسلت الوجه. الله أمر بغسل الوجه. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن من شرط صحة الوضوء إزالة المانع من وصول إيش؟ الماء. قال الناظم: وشرطه النية العقل مع الإسلام في شروط الوضوء، النية العقل مع الإسلام ماء طهور من سوى الحرام إزالة المانع من وصوله وهكذا خارج من سبيله. فإزالة المانع من وصول الماء إلى محل الغسل شرط لصحة الوضوء. ليش؟ إيش الدليل؟ من فين جبنا هذا؟ من القرآن. الله أمر بغسل الوجه. أنت غسلت الحائل الذي على الوجه، غسلت الحائل الذي على اليد، غسلت الحائل الذي على الرجل، فلا يتحقق غسل العضو ولا يصح الوضوء إلا بعد إزالة المانع. اتفقنا؟ طيب، الموانع فيها أشياء جديدة جدت وكثرت عند الناس فحسن ذكرها. لأنه شوف، بالنسبة للنوازل، المسائل النازلة هي نوعان: مسائل هي نازلة بأفرادها، ومسائل نازلة بأنواعها. النوازل بأفرادها لا يحسن التعرض لها في هذا النظم. يعني مثلا سجود السهو، كل يوم يصير سهو، صار سهو لزيد وسهو لعمر سهو لبكر وسهو لخالد وسهو في الطيارة وسهو في السيارة، هذه لا تتناهى. إنما يذكر في مبحث فقه النوازل النوازل التي استجدت بأنواعها. فهنا لا نذكر يعني إلا أشياء فيها محل بحث يعني. وقد نذكر فردا من الأفراد ما مستجد بنوعه، نذكر فردا من أفراد الصورة المقررة عند الفقهاء، فرد من أفرادها جديد نذكره لحاجة الناس إلى ذكره، إما لشيوعه تمام، أو لوجود إشكال فيه. والإشكال ينتج إما أحيانا من فتوى خاطئة، يعني فتوى انتشرت بين الناس غير صحيحة، أو أنه فيه شبهة أو احتمال أنه لا يدخل ونحو ذلك. طيب، أول مسألة عندنا في مسائل وصول الماء إلى محل الغسل تركيبة الأسنان. طيب، نحن قررنا قبل شوية أنه لا بد من إيصال الماء إلى العضو، صح؟ طيب، السؤال أولا قبل ما نقول على تركيبة الأسنان، هل المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء ولا من فروض الوضوء ولا من سنن الوضوء؟ خلاف بين العلماء، منهم من جعلها واجب بمعنى واجب تسقط بالسهو، ومنهم من جعلها فرض وهي جزء من غسل الوجه، وهو معتمد مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي اعتمده المتأخرون، وإن كان عن الإمام أحمد رواية أنها ليست بفرض. ماشي؟ طبعا إذا قلنا أن غسل الفم والأنف المضمض والاستنشاق قلنا أنها ليست من الفروض ولا من الواجبات، يصير ما في إشكال في تركيبة الأسنان لأنها فيها تفويت بعض سنة في أقصى ما يقال. لكن نحن نقول بفرضية المضمضة والاستنشاق. فماذا تقولون في تركيبة الأسنان؟ نقول إن الأصل في أعضاء الوضوء كلها أنه لا بد من إيصال الماء إلى جميع العضو، ويستثنى من هذا الفم والأنف فيما يظهر من كلام الحنابلة رحمهم الله. الذي يظهر من كلامهم أنه لا يجب استيعاب كل ما هو داخل الفم، ولهذا قالوا يكفي أدنى تحريك، والأفضل أن يعني يحرك الماء في فمه حتى يصل إلى كل المواضع. تمام؟ وبناء على ذلك فالظاهر أن تركيبة الأسنان حتى لو منعت من وصول الماء إلى موضع يسير أو حط حشوة أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا لا يمنع من صحة الوضوء. ولهذا قال الناظم: تركيبة الأسنان ليس يلزم تحويلها لدى الوضوء فاعلموا. إذن لا يلزم تحويلها من الفم، بل يجوز الوضوء مع وجودها. تمام. المسألة الثانية من مسائل إيصال الماء إلى محل الغسل وهي مسألة المناكير. المناكير هذه هي طلاء الأظفار، الطلاء يوضع على الأظفار أحمر وأزرق وأصفر وألوان وأشكال، وليس عنوان المحاضرة أنواع المناكير أو ألوانها، وإنما نريد أن نعرف حكمها. فما حكم هذه المناكير التي توضع على الأظفار؟ قال الناظم: ثم المناكير على الأظفار مانعة وصول ماء جاري. إذن المناكير تمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا تحقيق مناط. لكن هنا حققنا المناط، لأن المناكير معروفة هي طلاء وهو مانع من وصول الماء إلى البشرة، تمام. نرجع فنقول إن الشيء الذي يوضع على محل الغسل على نوعين، أو على محل الغسل نوعان. النوع الأول ما يمنع من وصول الماء إلى محل الغسل، والثاني ما لا يمنع. طيب ما ضابط ذلك؟ ضابط ذلك عرف الناس، ولا يستطيع أن الآن تتصل عليه امرأة: يا شيخ أنا استخدمت في شعري الصبغة الفلانية، هل هذه مانعة من وصول الماء؟ أنا لا أعرف أنواع الصبغات، وليس من شرط الفقيه أن يكون عارفا بجميع أدوات التجميل والشركات، وإنما يجب أن يكون عارفا بالقاعدة، قادرا على تحقيق المناط إن عرف حقيقة المسألة المسؤول عنها. فنقول هنا القاعدة في ذلك أنه إذا كان الشيء له جرم، طبعا جرم من فائدة لغوية، الجرم بكسر الجيم، وأما ما يشيع على ألسنة الناس الجرم، الجرم هو الذنب، فلا تقول هذا له جرم، ما له جرم مسكين، إنما جرم يعني أن له عينا وجوهرا يمنع من وصول الماء إلى البشرة. وبعد ذلك في تحقيق المناط الإنسان يشوف: والله هذه الكريم إذا وضعته على البشرة يمتصه الجلد، فإذا توضأت بعد ذلك وجرى الماء يجري على البشرة نفسها ويصل إلى البشرة نفسها في عرفنا، فنقول هذا إذن إيش؟ هذا ليس مانعا ويصح الوضوء معه. طيب نجي للمناكير، هل المناكير مانعة من وصول الماء إلى محل الغسل؟ طبعا احنا ما نقول قلنا محل الغسل، ما قلنا البشرة، البشرة خرج مخرج الغالب، وإلا فالمناكير على الأظفار أصلا ليست على البشرة. فنقول المناكير مانعة من وصول الماء إلى الأظفار، ووصول الماء إلى ظاهر الأظفار فرض، فهي جزء مما يجب غسله في الوضوء، واضح. فلهذا قال: ثم المناكير على الأظفار مانعة وصول ماء جاري. فائدة أو تنبيه أو استدراك: بعض المعاصرين أفتى بأن هذه المناكير تمسح كما يمسح الجبيرة وتمسح الخفين، وهذا القول خطأ. وسبب خطئه أن الإنسان جاء واخذ القواعد التي وضعت لجمع النظائر وجعلها كأنها دليل شرعي. انتبه شيخ، القواعد الفقهية بعضها هي مبنية على عموم الدليل الشرعي، وبعضها مبنية على استقراء فروع فضبطت هذه الفروع وجمعت في ضابط معين. فمن الضوابط التي ذكرها بعض العلماء أن الأظفار لها حكم منفصل. هل في حديث يقول الأظفار لها حكم منفصل؟ لا، هذه ما قال كل ظفر فهو منفصل، ما في، إنما هذه جاء العلماء لما استقرأوا فروع المذهب وجدوا أن الحنابلة مثلا يقولون، أن الحنابلة يقولون مثلا إذا مس الظفر لا ينتقض الوضوء لأنه ليس مسا للبشرة، كويس؟ نعم. وجدوا مثلا أن الحنابلة يقولون إذا طلق الظفر، إذا قال للمرأة ظفرك طالق، عاد إيش نسوي له؟ والله هذه هو كذا قال، يقول ظفرك طالق، يقولون لا يقع الطلاق لأنه منفصل. طيب يجيك واحد في مسألة نص العلماء وواضح عند العلماء يجب غسل الأظفار فيحتج عليهم بالقواعد، هذا خطأ وعدم فهم لمعنى استقراء القواعد. فلا يصح أبدا أن يقال أن الأظفار مما يمسح، أن المناكير مما يمسح عليه كالمسح على الجبائر، لأن المسح رخصة يا شيخ، المسح الأصل وجوب الغسل، إنما يجوز المسح فيما ورد عليه، ولا مو كل شيء، ليس كل شيء يجوز المسح عليه، إنما يمسح على ما ورد الشرع بالمسح فيه. ورد الشرع بالمسح على الخف، هذا محل اتفاق. هل الجوارب اختلف العلماء فيها، لأن الأصل وجوب الغسل، لكن هل يقوم الدليل على استثناء الجوارب أو لا يقوم، تمام. فلا يصح إذن القول بأن الأظفاء المناكير تمسح بل تزال. مسألة أخرى: المرأة إذا أزالت المناكير، طبعا بعض أنواع المناكير عذاب إزالتها، لما تزيلها وتكتشف بعدين أنه في نقطة مناكير وهي قاعدة تصلي لها أسبوع، وهذه النقطة مانعة من وصول الماء إلى البشرة، هل عليها، هل يصح وضوءها مع هذه النقطة أو لا؟ خلاف المذهب أنه لا يصح حتى لو كان شيء يسير، والإمام ابن تيمية رحمه الله قال الشيء اليسير ونحو ذلك مغتفر، لكن الاحتياط للصلاة مطلوب، الاحتياط للعبادة. في المرأة يعني تريح نفسها، وهذا لا تحط مناكير مرة واحدة إلا إذا في يعني مقتضي لهذا، فتحتاط لصلاتها. نعم. يقول ثم المناكير على الأظفار مانعة وصول ما. طبعا حيز على الحريم لا تحط مناكير خلاص بكيفك، لكن المقصود أنه إذا جيت تصلي بارك الله فيك إيش تسوي؟ تمسح المناكير. تمام. طيب يقول ثم المناكير على الأظفار مانعة وصول ماء جاري. اللي بعده المسألة الثالثة، الظفر الصناعي. قال ومثلها الظفر أي الصناعي، ويل للعقاب هنا فراعي. يقول لك الظفر الصناعي، الظفر الصناعي الذي يوضع حكم حكم المناكير إذا كان يمنع وصول الماء إلى البشرة. وهنا نجي إلى قضية تحقيق المناط، هل الظفر الصناعي مانع أو ليس بمانع؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والمشكلة هنا إيش المشكلة؟ أنت تجي تتصور وتنزل الصيدلية وتشتري لك أظفار صناعية وتشوفها وتقول والله لا تمنع، تكتشف أنه هذا نوع من الأنواع، في أنواع ثانية تمنع، فلا يستطيع الفقيه هنا أن يطلق حكما مع أن الأنواع والصور متعددة. فنقول باختصار الظفر الصناعي هذا إذا كان الموية توصل لما تحته تماما، كل الظفر توصل له، ما في مشكلة، يصح الوضوء مع وجوده. نحن نقول ما في مشكلة يعني في صحة الوضوء، أما أنه هل يجوز لبسه لا، هذا ليس محل بحثنا. ثم قال ومثلها الظفر أي الصناعي، ويل للعقاب هنا فراعي. راعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار، ويل للأعقاب. طبعا هنا وصلت همزة القطع، تمام، وهو من ضرورات النظام. نعم الشيخ عدود ذكرها، ماذا؟ إيه الشيخ عدود ذكر عيوب النظم التي تستعمل في النظام. قالوا معتذرا مما يجس النبهة من البرودة لنظم الفقهة لما من التضمين في القوافي يحوي ومن مزدوج الزحاف ومن سناد وتداخل بأن يلز مصرعين لفظ بقرا ومن دخول أل على ما أفرد لفظ من الذي يضاف أبدا وقصر نو نقرين وحذف حرف عطفين وصرف عاد من الصرف نعم والوقف من قبل التمام كعمل بالرين يزين وليوقس ما لم يقل. المقصود ما ذكره من الأشياء التي يضطر الناظم إليها وصل همزة القطع. قال ويل للعقاب، وهذا نقل طبعا، ويل للعقاب، لا ما هناك ما أدري الله أعلم. ويل للعقاب هنا فراعي، يعني راعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لا يسبغون الوضوء ولا يصل الماء إلى العقب، قال ويل، نادى بصوته عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار. فالإنسان يتحرز من هذه الأشياء اللي ممكن تمنع وصول شيء إلى البشرة فيؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة. طيب المسألة التي بعدها وهي مسألة الأدهان والمساحيق والكريمات التي توضع على البشرة، فما حكم هذه الكريمات والمساحيق؟ يقول كالحكم في الأدهان والمسحوق والكريمات بلا فروق. هذا الكلام السابق تمام، وهو أن المناكير المانعة من وصول الماء الجاري والظفر الصناعي حكمها كالحكم في الأدهان والمسحوق أو الكريمات بلا فروق، الحكم فيها واحد وهو إن منعت وصول في بيت سخط. طيب وضوء من بشعرها أصباغ تمام بغير جرم حكمه السواغ كالحكم في الأدهان. نعم إذن نقول المرأة التي في شعرها أصباغ، المرأة التي في شعرها فيه أصباغ، فما حكم الأصباغ التي توضع على شعرها؟ نقول يقول إن كان بغير جرم فوضوءها حكمه السواغ، السواغ الجواز، يقول هذا سائغ يعني هذا جائز، فوضوء من بشعرها أصباغ. إن كان هذا الصبغ، إن كانت الأصباغ هذه لا جرم لها بغير جرم تمام، فحكمه السواغ يعني أنه وضوء جائز سائغ. ونفس الحكم هذا اللي نقوله عن الأصباغ نقوله في الأدهان، يقول كالحكم في الأدهان والمسحوق أو الكريمات بلا فروق، كلها ما في فرق بينها. الأدهان المساحيق التي توضع مثل المكياج أو الكريمات التي توضع كلها بنفس الحكم، إن كان مع وصول الماء إلى البشرة بغير جرم، إن لم يكن لها جرم وكان الماء يصل إلى البشرة فالوضوء حكمه الجواز، وإن كان الماء لا يصل إلى البشرة فحكم الوضوء عدم الصحة. ثم انتقل إلى مسألة بعدها أيضا، أيوة يقول خلاص هنا، وطهر من رموشها تركب مع الوصول صح ذا المصوب. الرموش التي تركب، البحث هنا ليس في حكم الرموش، في بحث عند أهل العلم هل هذه الرموش من الوصل أو ليست من الوصل، لكن نحن الآن في مبحث الوضوء لسنا في مبحث أحكام التجميل، تأتي إن شاء الله أحكام التجميل في الطب. لكن في جهة صحة الوضوء نقول هذه الرموش المركبة، إن كان الماء يصل صح الوضوء، وإن كان الماء لا يصل لم يصح الوضوء، ولهذا قال وطهر من رموشها تركب مع الوصول صحة المصوب. طبعا فكان في الأول وضوء من رموشها، لكن عدلت قلت وطهر لأنه يشمل الوضوء إيش والغسل مع الوصول، مع وصول الماء إلى ما تحت الرموش يصح صح الوضوء، هذا هو المصوب لأنه المضطرد مع القواعد، وهو أن القاعدة أن ما يصل إلى البشرة فإنه يصح، فإن الماء إذا وصل البشرة صح الوضوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.